اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. كنت قد وعدتكم في المرة السابقة حين قرأت عليكم نقل علي بن حسن لكلام ابن حزم رحمه الله أن نراجع كلام ابن حزم لأن الجزء الثالث لم يكن تحت يدي في المرة السابقة. وقبل أن نستأنف ما كنا قد بدأنا فإنني أنبه على مسألة هامة، تلك المسألة أن ابن القوطي يتهمنا بأننا نشوش وبأننا نبتعد عن لب القضية، وليس هذا من إنصافه وقد تعودنا منه ذلك، بل هو الذي يريد أن يبتلع هذه المصيبة التي وقعوا فيها من معتقدات الجهمية. الأمر عندنا أننا نقول إن هؤلاء ذهبوا في هاتين المسألتين اللتين وقع فيها الاختلاف، أعني مسألة تبديل الشرائع ومسألة تارك الصلاة، اعتمدوا في هذا الأمر على عقائد الجهمية واضطروا إلى ذلك حتى وقعوا في هذه المسألة. فنحن ننبه على أن هذه عقيدة الجهمية لكي نصحح معتقدنا الذي هو معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان، ثم بعد ذلك نعود أبرازنا سريعا إلى هاتين المسألتين. وقد سبق أن علقت تعليقا تفصيليا على رسالتي علي بن حسن بن عبد الحميد، الأولى اللي هي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التحذير من فتنة التكفير، والثانية المتعلقة بحكم تارك الصلاة. فانتبه إلى هذا، نحن لا نشوش وإنما هو الذي يريد أن يمر هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن، ويقول لتلاميذه هل أنا طلبت منكم أن تقرأوا رسالة مراد شكري؟ أنا لم أحبكم على هذه الرسالة، وحين قرأتها يعني قلت الشيخ علي حسن ربما لم يطلع على مذهب مراد شكري المذكور في الصفحة الأولى، مع أن رسالة مراد شكري تدور حول هذا المحور، الرسالة كلها تدور حل هذا المحور، يعني ليس هذا موجودا في الصفحة الأولى فقط أو الثانية أو الثالثة أو العشرين أو الأربعين، لا، الرسالة تدور وتدندن حول هذا الأمر، أن الكفر هو التكذيب الذي هو الجحود. فاعتبر حضرتك وهذه الرسالة نشرت كما ذكرت لكم رسالة مراد شكري منذ سنوات، ولم يكلف ابن القوطي ولا غيره خاطرهم في التنبيه على أن هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة بل هو معتقد الجهمية، معتقد الجهمية لم ننبه على ذلك حتى خرجت علينا فتوى اللجنة الدائمة. علي بن حسن يقول كلام الصفحة 6، قال ابن حزم في المحلى 41 يعني الجزء الاولاني صفحة 40، ثم ذكر في الهامش ولقد مدح شيخ الاسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الايمان وكذا قوله في نقد الارجاء كما في مجموع الفتاوي 4 18 الى 19 صفحة 18 وصفحة 19. يعني هو يريد أن يقول إن كلام ابن حزم في مسائل الإيمان ينبغي أن يقبل لأنه مزكى من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الإيمان بالذات. نعود إلى كلام ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى 41: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. أقرأ العبارة مرة ثانية: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأقول هذه العبارة لن تجدها في المحلى من أوله إلى آخره، وقد تعودنا من علي بن حسن بن عبد الحميد التدليس في النقل، بل الموجود هذه العبارة: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا في الجزء الأول صفحة 12 مسألة رقم 20. وقد بحثت طويلا في المحلى، وهناك فهارس لكتاب المحلى بحثت فيها فلم أجد هذه العبارة التي ذكرها علي بن حسن بن عبد الحميد، وشفان بين العبارتين. فابن حزم في هذه العبارة يقول من فعل كذا فهو كافر، أما الصيغة التي نقلها علي بن حسن فهي تفيد تعريفا أو حدا للكفر. أهو شوف كلام علي بن حسن مرة ثانية: الكفر صفة من جحد شيئا، فده تعريف الكفر، مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأما عبارة ابن حزم فهي: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هناك فارق بين العبارتين واضح أم لا؟ فيسأل علي بن حسن عن هذه العبارة من أين أتى بها، وعزاها ابن حزم مرة السابقة وأنا أعلق على هذه الرسالة، وأعيدها مرة أخرى مع إضافات سأنبه عليها. قال ابن حزم في الفصل في الجزء الثالث صفحة 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة النبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة. إذا قلنا في الجحود أهو مش كده؟ أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. هذا نقل عن ابن حزم. في صفحة 213 في الجزء الثالث من الفصل قال بعد أن حكى كلام المرجئة: قلنا وبالله تعالى نتأيد ليس شيء مما قلتم، كل كلامكم باطل، بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، والنطق بشيء من كل ما قام البرهان بأن على أن النطق به كفر كفر، والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. إذا الكفر قد يكون بالجحود، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالإيه؟ بالعمل. وعيدها مرة ثانية. بعد أن حكى كلام المرجئة قال: آه قلنا وبالله تعالى نتأيد، ليس شيء مما قلت، بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، يبقى ده الكفر ده. والنطق بشيء من كل ما قام البرهان على أنه على أن النطق به كفر كفر. والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. يبقى إذا الكفر بيكون بإيه؟ بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. يؤيد ذلك شكلات بحزم مما يؤيد كلام ابن حزم ما ذكره في الجزء الثالث من الخطب صفحة 221، قال ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا، وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره ثم يسلم لما حكم به عليه الصلاة والسلام ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقد. عايز يقول ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، فمما يدل على ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم شيء غير التسليم الذي هو التصديق، واضح؟ فثبت ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان، وان من لم يفعل ذلك زال إيمانه، مع أن هذا طرق محض، مع أن هذا طرق محض، طرق محض بغض النظر عن الاعتقاد. واحد يقول الله كلمة طرق محض يقول لك من عندك، وابن حزم هو بيقول ثاني وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره ثم يسلم لما حكم به عليه السلام ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقل. كل هذه أعمال بخلاف أو غير التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي ذكر هذا، مع أن هذا ترك محض. شوف بفضلك في صفحة 37-38 من الصادر المسلول، قال شيخ الإسلام الدليل الرابع على ذلك أيضا على أن ساق الله وساق الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. خلي بالك من كثير الاستدلال. قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. خليك معايا. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فقض عن رسوله كان منافقا. واحد يقول لك فايز ما كلمت النفاق اهو، خليك بس دلوقتي المهم. فبين سبحانه ان من دعي الى التحاكم الى كتاب الله والى رسوله فصد عن رسوله كان ايه؟ كان منافقا. وقال سبحانه: ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبين سبحانه، خلي بالك من هنا، أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، مع أن هذا صرف محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة. واخبرك مفيش لفظ ولا غير، يبقى ده صرف محض قد يكون السبب فيه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ قال: ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحي في تفسيره، قال: حدثنا شعيب بن شعيب بن شعيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حسيفة بن ضمرة قال حدثني أبي عن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه، فقال: الذي قضي له قد اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نفي عمر بن الخطاب. فأتياه، فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك، أي هو اللي حصل. فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده فسل فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وهذا المرسل، هذا الحديث إسناده إيه؟ مرسل. وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. أنا لست أعني هنا تصحيح هذا الأثر أو تضعيفه، وإنما الذي يعنيني أن أحرر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه ذهب وفهم من هذه الآية أن مجرد الإعراض، مجرد الإعراض فقط، مع أنه ترك محض وقد يكون السبب فيه قوة الشهوة، يعد نفاقا. يعد إيه؟ نفاقا. واحتج فيه بحديث عمر. هل عمر سأل هذا الرجل: أنت تجحد حكم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ مجرد أن عمر عرف أن هذا الرجل لجأ إلى التحاكم إلى أبي بكر ثم إلى عمر بعد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذا الرجل. ولذلك لو تذكرتم كنت قد قرأت عليكم فتوى من لجنة الدائمة، إن كنتم قد نسيتموها سآتيكم بها إن شاء الله، وهي أن رجلا أرسل إلى اللجنة الدائمة يسألهم، فقال لهم: ما معناه؟ لقد تناقشت مع بعض إخواني في مسألة قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، وأن تبديل الشرائع كفر. فرد أخي علي فقال: إن الله عز وجل قد قال: يريدون أن يتحاكموا، فلا بد من إرادة التحاكم إلى الطاغوت، والإرادة محلها القلب، فلا سبيل إلى تفسير هؤلاء، فمن قولكم دام فضلكم؟ فقالت اللجنة الدائمة: قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هو المقدس يقول إيه؟ الإرادة محلها القلب ولا سبيل إلى الاطلاع على مسمات القلب، يبينه قوله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد احتج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما يزيد الأمر إيضاحا الحديث الذي احتج به شيخ الإسلام، مما يزيد الأمر أي مما يزيد مذهب ابن تيمية إيضاحا أنه احتج بهذا الحديث. لما شوف شيخ الإسلام ذلك يقول مع أن هذا فرق محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة ليس جحودا ولا تكذيبا ولا شيئا من ذلك. واضح يا اخوانا؟ طيب، نسأل ابن حزم مرة ثانية، شوف في صفحة 195 في الجزء الثالث من الفصل 195، فنص تعالى وأقسم بنفسه اللي هي فلا ربك لا يؤمنون ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما علم، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به، فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. كلام واضح ولا نجيب ثاني؟ واضح واضح. وعايز مني إن أنتم تربطوا مسائل دي بالتصديق والجحود وما إلى ذلك أبدا. رب العزة سبحانه وتعالى قال فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك ثم إيه؟ يسلموه ثم يسلموه بخلاف، فثبت ان التحكيم شيء بخلاف ايه؟ التسليم. والتحكيم ده عباره عن ايه؟ عمل. وترك التحكيم انما هو ترك محض قد يكون السبب فيه ايه؟ قوه الشهوه. اقرا العباره مره ثانيه، فنص تعالى واقسم بنفسه ان لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عنه، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به، فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. النقلات عن ابن حزم يا أخواني تخالف هذه العبارة التي نقلها علي بن حسن وليست موجودة في المحلى أم لا؟ طبعا عبارة ابن حزم في المحلى التي نقلتها، ويعرف أن من فعل كذا كان كافرا. هناك فارق كبير بين الايه؟ بين الصيغتين. إذا قلنا الكفر هو صفة تلحق بكل من فعل كذا وكذا يبقى ده تعريف حد مختلف، لكن إذا قلنا من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فنحن نعدد أصنافا من أصناف الكفر، وهذه صيغة لا يستفاد منها تعريف ولا حق، واخبرك لا يستفاد منها استغفر الله، لا يستفاد منها الحق، وإنما يستفاد منها التعريف لبعض ألوان الكفر. واضح الفرق بين الصيغتين؟ طيب، ثاني في فصل 249 من الفصل الجزء الثالث، كل ده بس عشان نحرر مذهب ايه؟ مذهب ابن حزم. قال ابو محمد والحق ان هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع. هذا كلام ابن عبد البر الذي قرأناه والذي نقله علي بن حسن يستدل به، وأنا لا أدري بماذا يستدل، بنص أو إجماع. فمسألة إن واحد يقول لك إن لابد أن يكون مجمعا على ذلك، الرجل ده يعني مخالف من وجهين. إن قلنا قد ثبت إجماع الصحابة وانعقد على تكفير ثالث الصلاة كسلا، إذا لماذا تخالفون في هذه المسألة؟ إن أنكرتم إجماع الصحابة وقلتم هذه المسألة ليس فيها إجماع، فهؤلاء صحابة ثقات عضول بالإجماع قد كفروا إنسانا اختلف في تكفيره، مع أنهم لا سبيل إلى إثبات هذا الاختلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقبل بلد مسألة يعني إن هو إجماع للصحابة كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي وكما قال إسحاق بن راهويه، يبقى خلاص هم خالفوا الإجماع. إن قلنا ليس إجماعا عن الصحابة، إذا الصحابة هؤلاء قد كفروا قوما تكفروا ذلك الصلاة الذي وقع الاختلاف في تكفيره. وخبرك ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول إيه؟ والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، أما بالدعوة والاشتراك فلا، فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو فدية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع سواقا أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في فضح حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته برهان صحة قولنا. خذ بالك من الحتة دي، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. يريد المرجع لهم طيب، خلي بالك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى، وذلك يقول لك ان هو خالف النبي عليه السلام وترك التحاكم اليه وما الى ذلك، واحتج بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فان قيل من زنى فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، ومن غاب أو كذب فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، فيلزمكم أن تكفروه. فأجاب ابن حزم رحمه الله، أنا فهمت السلام هذا هنا دلوقتي، فأجاب ابن حزم رحمه الله ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين يكون كافرا، وإنما نقف عند النصوص، ولكن الدليل على ما قلناه من أن الإعراض عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكم غيره كفر هو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كذلك نفس الكلام ده قاله ابن حزم في الإحكام، وقد نسيت أن آتي به لكنني ربما أتيت به في وقت آخر إن شاء الله في وقت لاحق. أيضا قال ويحتجون علينا بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والزاني ليس حاكما بما أنزل الله، والمراد ليس حاكما بما أنزل الله، والسارق ليس حاكما بما أنزل الله. قلنا نحن لا نستدل بهذه الآية، وإنما نستدل بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إن أردنا أن نضرب مثالا، رجل زنى فقيل له إن الله عز وجل قد حرم الزنا، قال نعم أنا مقر بأن الله عز وجل حرم الزنا وسأزني. هذا الرجل لا يمكن أن يكفر إلا عند الخوارج والمعتزلة. رجل آخر زنى فقيل له إن الله تعالى قد حكم بأن الزنا كبيرة معصية، فقال أنا أريد حكم القانون الوضعي، لا أريد حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وإنما أريد حكم القانون الوضعي. الفارق بين الاثنين واضح أم لا؟ ها؟ طيب نرجع لكلام ابن حزم رحمه الله. هذه الآية اللي هي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال أبو محمد هذه الآية نص بتفسير من فعل ذلك. فيقال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق، ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا المعنى الذي أردناه قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان، عشان يقول لك لا الإيمان لا يؤمنون أي إيمانا كاملا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. مما يجب الأمر إيضاحا، ابن حزم يعني لو كان مذهبه كما فهم هؤلاء لقال لهم لا، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، حيث أن الزاني قد جاء النص بأنه لا يدخل، وكذلك شارب الخمر قد جاء النص بأنه لا يدخل. الآن بجي أن تحمل الآية على أن من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين شاهدا لذلك، جاحدا لما جاء به الرسول، لا، هو بيقولهم ان الايه دي نعم تتناول شارب الخمر وتتناول الزاني، ولكن النص قد جاء بعدم تكفيرهم. وانما نستدل لمذهبنا بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، مع ان هذا كما قال ابن حزم في المواضع السابقه مجرد عمل، مجرد عمل. الكلام واضح فانا مش واضح؟ واضح. طب نزيده ايضاحا بهذا النقص. قال ابن حزم رحمه الله احكام لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان من حكم بحكم الانجيل مما لم يكتب النص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. إذا نفس الكلام الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، الحافظ ذلك يقول لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يكتب النص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ده في الإحكام الجزء الخامس صفحة 173، الجزء الخامس صفحة 173. طبعا فاكرين الإجماع الذي ذكره في مراتب الإجماع والذي ذكره مرارا، قال صفحة 174-175 واتفقوا أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء. آخر من القصر لهم لا، ده لو جت شريعة وقالوا دي من عند الله، يعني لو بدل وقال هذا من عند الله، كل ده ينطبق عليه كلام ابن القاسم. لا يحل لأحد أن يزيد شيئا في يعني في الدين من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، ولا أن يحدث شريعة، لا أن يحدث شريعة أي ولا أن يحدث نظاما يخالف به نظام الإسلام. وأن من فعل ذلك كافر، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع، حيث أنه سكت عن هذا الإجماع، نقد مراتب الإجماع بعض الإجماعات ينتقدها شيخ الإسلام ويبين ما فيها من تفصيل وما إلى ذلك، إلا أنه في هذا الموضع وغيره من مواضع أخرى سكت عنه ولم يتعقبه، فيكون هذا موافقة من شيخ الإسلام على هذا الاتفاق الذي حكاه أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. يبقى يا أخوانا ده مذهب ابن حزم، مع أن العبارة التي نقلها علي بن حسن بن عبد الحميد قد دلت فيها تدليسا شديدا كما رأيتم، والعبارة المسجلة عندكم على الأشرطة وموجودة في الكتاب، كل واحد كده يحاول أنه يقرب المحلى من الجلدة إلى الجلدة، وقد بينت تدليسا له في كلام ابن القيم، وتدليسا له في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتدليسا له في نقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان مفتيا في بلاد الحجاز رحمة الله عليه، والذي يعد شيخا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هناك بعض النقولات الأخرى التي أحب أن أذكرها لكم ونثبتها على الشريط. احنا قلنا يا أخوانا ان شيخ الاسلام في صفحه 37 من الصارم المسلول قال مع ان هذا سبق محض، وقد يكون السبب فيه ايه قوه الايه الشهوه، وان من فعل ذلك مجرد ان يعرض يقول تعالى نتحاكم الى الله ورسوله عليه السلام، من يعرض يقول لا نتحاكم الى القانون الفلاني انتقبلت، يوم هو ابن القص كان في مره من المرات مده من الزمان قد روج رسالة لعثمان بن عبد السلام نوح. خلي بالك رسالة عثمان عبد السلام نوح، الأمر الذي أراد أن يرسخه بخلاف الأمر الذي أراد أن يرسخه خالد العنبري. خالد العنبري رسالة عثمان عبد السلام نوح يقول إيه؟ إن ده كفر أكبر مخرج من الملة، لكنه كفر نفاق. فاكرين الكلام ده مش فاكرينه؟ وابن القصي قاعد يمتدح في هذه الرسالة ونصح إخوانه من طلبة العلم بقراءته. صلى الله عليه وسلم يقول نعتقد أن هؤلاء الكفار وأنهم في الآخرة مخلدون في النار، لكن في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام. وصحيح الصلاق قلت يا أخوانا إذا كنتم قد وصلتم إلى هذا الحد فلماذا تقيمون الدنيا ولا تقعدونها؟ والله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم، كيف تختلفون في هؤلاء؟ الجنازة تتحرر وما يتكلم. وقال عز وجل أيضا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. رسالة خالد العنبري التي يشرحها الآن يكمل شرحها الآن ترسخ في الأذهان أن هذا الأمر أعني تبديل الشرائع ليس كفرا أكثر أصلا، وإنما هو كفر دون كفر، بل وتجافت وحكى الإجماع على ذلك خالد العنبري. وخالد العنبري حفظه الله يعني يتميز بحسن خلق وتواضع في كتاباته، ليس في أسلوب الاستعلاء لا على المخالفين ولا على القراء، خلافا لعلي بن حسن بن عبد الحميد والسيم الهلالي وهذه الجيش المجموعة. فنحن نذكر له ذلك، وإن شاء الله سأبين بشيء من التفصيل إن قدر الله عز وجل تعليقا على كلام خالد العنبري في هذه الرسالة. لما يجي يقول لك الكفر عند العلماء كفر جحود وكفر تكذيب وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق، ويقعد يفنطن بالكلام ده، الكلام ده يا اخوانا صحيح هذه ألوان من ألوان الكفر، لكن من الكفر أيضا ما يكون بالأعمال، ما يكون بالإيه؟ بالأعمال. يوم هو يجي يقول لك لا، ده لا يكون بالأعمال إلا إن كان العمل قد دل على جحود أو استهزاء أو شك أو ما إلى ذلك. انتوا واخدين بالكم من الحته دي؟ ها؟ يعني عايز إذا إذن العمل نفسه يا أخوانا لا يسمى كفرا في هذه الحالة، وإنما يكون دالا على الكفر. ده اللي عايز خالد العنبري يوصله، وده الذي قاله ابن الخوصي حين جلست معه. تخبرك يبقى العمل نفسه ليس ايه؟ كفرا، وانما هو دال على ان في قلبه جحودا او شكا او اعراضا او استهزاء او نفاقا. رص رص دي بقى كلها. لما انت تيجي تقرا الكلام ده وفهمت ان الصحابة وطوائف من الامة من اهل السنة والجماعة بلا شك، وعبد الله بن المبارك من اهل السنة والجماعة ولا لا؟ من اهل الحديث ولا لا؟ ابو بكر ابن ابي شيبة، زهير بن حرب، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، دول مش من اهل الحديث ومن اهل الفقه؟ لم يكن في ذهنك ان دول كفروا تارك الصلاة كسلا بمجرد الترك. هذه التقسيمة التي سماها بقاعدة هامة، قاعدة هامة، هذه التقسيمة توافق ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا والله لا توافق ما كان عليه السلف الصالح إن أراد بها الحق. للأسف تجده ينقل هذا عن شيخ الإسلام ونسي أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة، وحتى الخلاف في التفسير بترك المباني وقد فرضت عليكم ذلك، صح ولا لا؟ في من ترك الحج او الزكاة او الصيام وما الى ذلك. فهو بينقل الكلام عن شيخ الاسلام ونسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر تارك الصلاة. يوم واحد يقول لك لا، هو يكفر من تركها بالكلية، لم يصلي ابدا، دعنا من تحرير مذهبه، لكن المهم ان شيخ الاسلام يكفر بترك عمل تكاثرا من غير جهود. احنا مش بنحضر المذهب دلوقتي، لكن احنا بنحذر عقيدة شيخ الاسلام في مسألة الايمان. هي دي الامور التي ينبغي ان تكون محل نظر منا دائما وانت تقرأ في قواعد مكتوبة قدامك. من يجي لك هناك تشوف هنا عمل ايه؟ الحكم بغير ما أنزل الله في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قواعد مهمة. قبل الخوض في مثارة هذا البحث الخضم، لابد أن نكون على ذكر من عدة حقائق وقواعد شرعية، أهمها القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن المسلم لا يكفر إلا إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة، أو لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستكثارا، أو أعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، أو ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. يعني إذا إيه الأصناف التي ذكرها في أول الكتاب؟ مش كده؟ أنت وأنت تقرأ هذا الكلام مر بك قول ابن القيم رحمه الله، هتلاقيه في نفس الكتاب. يعني لازم الانسان يكون بعقليه الباحث. ان ابن القيم قال الكفر منهما يكون اعتقاديا وهذا كفر اكبر، ومنهما يكون كفرا عمليا والكفر العملي منه الاكبر ومنه الاصغر، منه الاكبر ومنه الاصغر. طيب الاصغر خلاص، الاصغر اللي هو العملي واما العملي فمن خلينا في الاكبر اقصد، معلش، منه ما يكون اكبر ومنه ما يكون اصغر. الاكبر زي ايه؟ يقول لك كالاستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام او بالله عز وجل، او كالقاء المصحف في القاذورات، يبقى لما نيجي نقول ككذا او كذا او كذا، يبقى الكلام ده على سبيل الحصر ولا تشبيه. ابن القيم لا يمكن ان يقول هذا حصر وهو يعلم ان هناك خلافا وقع في التكفير بترك المباني. يبقى انت تخلي الكلام ده دائما عندك، تخليه عندك. هو بقى يعتبر ان الكلام ده ايه حصر. فان جيت القاعده الاولى، قال القاعده الاولى ان المسلم لا يكفر الا اذا الكلام ده ايه حق. فان جيت القاعده الاولى، قال القاعده الاولى ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضروره، او لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا، او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. واخد بالك القاعده دي يا اخوانا اللي هو قاعدة مهمة، وعايز يدخلك في الكتاب ويحاكمك إلى هذه القواعد التي قررها في الأول، يضربها من أول وهلة. تقصيرهم لذلك الصلاة مش كده؟ إذا كان ابن القيم يقول وهذا التقسيم هو المعروف عن الصحابة، عن السلف من الصحابة والتابعين. طيب شيخ الإسلام قال وأكثر السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة كسلا. يقولون هم السلف ولا إيه بالضبط؟ أو هل كانت هذه القاعدة خاطئة عليهم؟ أم هل هم ينكرون النقل عنهم في أن مذهبهم تكفير تارك الصلاة؟ كلنا بس مثلا أنت في قول ابن عباس ومن لم يحكم ما انزل الله، ونحن ناخذ بهذا القول، قال كفر دون كفر. طرت بي وقلت وهذه فاطمه الظهر لجماعات التكفير وما الى ذلك، فكيف بالذي نقل عن الصحابه؟ شوف ابن حزم يقول ايه اللي هم عايزين يقولوا من كفر عند ابن حزم هو الدخول فقط في صفحه 229 و247. نطلع 229 الاول. قال وقالوا اللي هم اصحاب الحديث والفقهاء من اهل السنه والجماعه، قالوا ايه؟ الايمان اسم معتقده وإقراره وعمله الصالح. الإيمان اسم معتقده وإقراره وعمله الصالح، واخبرك؟ والفسق اسم عمله السيء. إلا أن بين السلف منهم والخلف اختلافا في تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، وتارك الصوم لو مضى كذلك، وتارك الزكاة، وتارك الحج كذلك، وفي قاتل المسلم عمدا، وفي شارب الخمر، وفي من سب نبيا من الانبياء عليهم السلام، وفي من رد حديثا قد صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ان الحديث يكون صحيحا عنده ثم يرده. خد بالك، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وابن مسعود، وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك، واحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم، وعن 17 رجلا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أن من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد. وبهذا يقول عبد الله ابن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الأندلسي وغيره. وروينا عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في تارك الحج، وعن ابن عباس وغيره مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام، وفي قاتل المسلم عمدا، وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص في شارب الخمر، وعن إسحاق بن راهويه أن من رد حديثا صحيحا عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فكيف تستقيم هذه القاعدة المهمة التي صدر بها بين يدي الكلام على مسألتنا هذه؟ أنا أقول إن هذه القاعدة عليها زيادات مجمع عليها. أقول مجمع عليها ليه؟ لأن الذين كفروا تارك الصلاة كفرا أو كفروا بترك مبنى من المباني مباني الإسلام أو أكثر، خلاص القاعدة دي واضح إن هي إيه؟ ليست عندها. والذين لم يكفروا لم يشنعوا على من كفره، لم يشنعوا على من كفره، فعلم أن هذه القاعدة ليست كما ذكروا، وإنما هي قاعدة ذكرها بعض أهل العلم. لكن إذا أردت أن تحاكم الخصم فينبغي أن تحاكمه بالقواعد المجمع عليها. الأخ سميع عبد السلام مجاش؟ للأسف الشديد أخذ رسالة مني لأقرأها ووعدني أن يأتي بها اليوم ولكنه لم يأتي. صفحة 528 من الطريق المسلول. وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو ذلك. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه. فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل، هو كافر بنص التنزيل. أنا اللي يعنيني هنا شيء واحد، إن هو اعتبر قوله تعالى لا يؤمنون يبدأ كفر بنص التنزيل. تخبر حضرتك شوف الآية دي لما ذكرها في صفحة 37 ماذا قال رحمه الله. وأيضا هؤلاء الذين يقولون إن الأعمال والأقوال المكفرة هي التي تدل على الجحود أو التكذيب أو الاستهزاء وما إلى ذلك. شو شيخ الإسلام بيقول إيه؟ صفحة 370 والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السبت فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة. تخبرك يقول لك إن الردة هنا ممكن تبقى مبررة تماما، يبقى ده ردة رغم إن هو لم يقصد تبديل الدين ولا أراد أن يكذب بالرسالة، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه، كما لا ينفع من قال الكفر ألا يقصد أن يكفر، كما لا ينفع من قال الكفر ألا يقصد أن يكفر، كان ما ينفعوش. يقول ده هو بيتكلم على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. ابن حزم يقول لهم دلوقتي قولوا لنا انتوا لما تقولوا ان الفعل ده كقتل الرسول او القاء المصحف في القاذورات وما الى ذلك ليس كفرا في نفسه، طبعا حيفتوك لان اجماع المسلمين على ان من فعل هذا كان كافرا، ام راحوا معدلين مذهبهم على طول؟ قالوا ليس كفرا في نفسه وانما يدل على الكفر الذي في القلب. ده نفس الكلام اللي بيقولوه اخواننا. طب محدش بيقول لهم الكلام اللي انتم بتقولوه ان ده دليل على كفره في القلب، ده اعتقاد يقيني ولا ظني؟ يعني انت الراجل ده اول ما يعمل كده تقولوا ان ده دليل على ان في قلبه كفرا، ده قصد ولا ظن؟ ان كان ظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا، مش كده؟ وان كان قطعا فقد قطعتم على الكذب، فان هذا الرجل انتم استندتم الى قرينه، وهذا الرجل قد يصرح بلسانه انه ما اراد الكفر. يقولوا بس انت بدل القيت المصحف في الارض ودست عليه بالجزمه يبقى انت كده مكذب. ما قولكم في فعله في هذه الحاله؟ على انكم قد قطعتم على الكذب اذ قطعتم بانكم تعرفون ما في قلبه، ولا سبيل الى معرفه ما في القلوب للبشر ابدا، ولا لملك ولا لانسي ولا لجني، وانما هو لله عز وجل فقط. ربنا تعالى يقول اذا جاءك بنبي عليه السلام وممن حولكم من الاعراب منافقون من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. فشوف هنا ابن عبد يقول ايه، ونقول قال ابو محمد ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا. يجي واحد يقول لك مثلا دلوقتي مش بتكلم عن جحد الله أو جحد الرسول أو شتم الله أو شتم الرسول، أنا إذا إحنا عايزين نقاعد بس المسألة، ان ابن حزم بيقول لك ايه؟ ادام ربنا قال انه كافر يبقى ربنا كفره بنفس قوله ولم يقل اني كفرته لان في قلبه كفرا. انت واخد بالك؟ فانه ليس كفرا لكنه دليل على ان في القلب كفرا. اخبرون عن هذا الدليل الذي ذكرتم اتقطعون به ستثبتونه يقينا ولا تشكون في ان في قلبه جحدا للربوبيه وللنبوه، ام هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن الا يكون في قلبه كفر ولا بد من احدهما؟ لا يقين ولا ظن مع احتمال الخطا وان قلبه ما يكونش فيه كفر. فان قالوا انه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا، قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعجب من هذا أنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر، إنما قلنا إنه دليل على أن في القلب كفرا لأن الله تعالى سماهم كفارا، فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى. هم بيقولوا احنا بنقول ان القلب فيه كفر، اذا هم قاعدوا قاعدة عايزين يلزموا بها ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا احنا قلنا ان الكلام ده كفر، ان الرجل ده في قلبه كفر لان الله عز وجل قد حكم بكفره اذا قال هذه المقالة. اي وحيث انه قد تقرر عندنا أن الكفر لا بد أن يكون في القلب ولا يمكن أن يكون في الأعمال أو الأقوال، يبقى إذن ده دليل على أن في قلبه إيه؟ كفر. قال ابن حزم فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل إن من فعل كذا كان كافرا، ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم بها بل شككتم فيها، وهذا تكذيب من لا خفاء به. وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط، بل من ادعى ان الله شهد بان من اعلن الكفر فانه جاحد بقلبه فقد كذب على الله عز وجل وافترى عليه، بل هذه شهاده الشيطان التي اضل بها اولياءه، وما شهد الله تعالى الا بضد هذا، وبانهم يعرفون الحق ويكتمونه، ويعرفون ان الله تعالى حق وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام حق، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك، وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم. ما سماهم كفارا إلا إيه؟ بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم، كما فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. وإن قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن ان كل من اعلن، الكلام ده كله في حاله الايه؟ الظن. مش هو بيسالهم في الاول؟ انتم حين قلتم ان هذه المقاله دليل على جحد القلب، هذا دليل قطعي ام يدخله الشك؟ ان كان يدخله الشك يبقى ده ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. الاحتمال الثاني بقى ان قلتم نقطع على هذا، وان ده دليل لا يدخله الظن بل هو قطعي، ونوقن ان كل من اعلن بما يوجب اطلاق اسم الكفر عليه في الشريعه فانه جاحد بقلبه، قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق. هذا باطل من وجوه، اولها انه دعوى الى برهان، ان ما دام تكلم كلمه الكفر يبقى ده دليل على ان قلبه يجحد هذا الايمان، على ان قلبه جاحد، هذه دعوى الى برهان. وثانيها انه علم غيب لا يعلمه الا الله عز وجل، والذي يضمره صاحب المعتقد والله عز وجل الذي خلقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اني لم ابعث لاشق عن قلوب الناس. فمدعي هذا مدعي علم غيب ومدعي علم الغيب كاذب. وثالثها ان القران والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما تلونا قبل. ورابعها ان كان الامر كما تقولون فمن اين اقتصدتم بالايمان على عقد القلب فقط ولم تراعوا اقرار اللسان، وكلاهما عندكم مرتبط بالاخر لا يمكن انفرادهما، الى اخر هذا البحث الممتع الذي ساقه ابن حزم رحمه الله ابتداء من صفحه 216 واقرا فيه الى ان لحد صفحه 221 او 222 تقريبا. هؤلاء الذين ينقلون عباره الاستحلال، احنا بس يا اخوانا كل الكلام ده بنذكر كلام علي بن حسن بن عبد الحميد، وأبين أنه إنسان دلس في النقل وقول أهل العلم ما لم يقولوه، وبعدين يجي في موضع من المواضع يقول لك قال العلامة مجدد الدين شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله، ونحن نقول عنه ذلك أيضا عن الشيخ عبد العزيز رحمه حفظه الله. لكن ماذا تقول في أنه لا يعذر بالجهل؟ هل نسيت أنه يكفر تارك الصلاة؟ أنت عمال تيجي تنقل وتقع القواعد ثم تنقل عن الشيخ عبد العزيز وهو يكفر تارك الصلاة ويعلم عنه ذلك القاصي والداني، ولا يعذر بالجهل في أمور التوحيد، فكل من أتى عنده بشرك كان مشركا. وعند تقول العلامة الأصولي الفقيه المحدث محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وهل نسيت أن محمد بن صالح وافقنا في هاتين المسألتين، مسألة تكفير تارك الصلاة ومسألة تكفير مبذر الشرائع؟ تفكرين الكلام ده منسدوه؟ اللي نسيه يرفع ايده. ها؟ ومسجل على الشريط، الكلام على كل حاجة فتوى موجودة هنا. الفتوى موجودة هنا. وساعة ما قلنا يا اخوانا الفقه يؤخذ من الفقهاء والحديث يؤخذ من المحدثين واللغة تؤخذ من اللغويين وهكذا، شنع علينا اهل الجهل والضلال وقالوا هو يعارض بفلان. انا ما قصدت التعريض بفلان، ما قصدت التعريض به، سانقل لكم ان هذا هو نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. اذا قلنا هناك من يغرب في المسائل الفقهيه او في تصحيح الاحاديث وتضعيفها فلا بد من المراجعه، فقد يصحح حديثا ضعفه المحدثون وقد يضعف حديثا صححه المحدثون الجهابذه وما الى ذلك. انكر علينا وقالوا يعرض، وانا يعني لا اتجاسر فيما بيني وبين ربي، انا لا اقول هذا الكلام على سبيل التنزل، لكن انا لا اتجاسر فيما بيني وبين ربي على ان اعرض بهؤلاء الاكابر، وانما قصدت ان انبه على العقيده السلفيه التي نطنطن بها ولا يتبعها الا القلائل، الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. وقد بينت التفصيل لهذا الكلام، التفصيل الذي اعتقده وعلى استعداد لان اتي به من كتب اهل العلم، الكتاب والسنه بفهم سلف الامه تحت هذا العنوان. قد ترد كلاما لاحمد بن حنبل رحمه الله فلا يعترض عليك، او كلاما للامام الشافعي فلا يعترض عليك، او تعرض لابي حنيفه. انا شخصيا لم اعرض لاي احد من العلماء، لا من السابقين ولا من اللاحقين، لا يعترض عليك، او بمالك امام دار الهجره لا يعترض عليك. اما ان رددت كلاما للشيخ الألباني أو للشيخ عبد العزيز بن باز أو ما إلى ذلك، قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد. وأحد إخواننا وهو يعني للأسف الشديد أحد إخواننا الدعاء يطنطن في كل مكان. أنا والله يا إخوان مش عارف أقول لكم إيه، جلس مع أحد إخواننا فقال له أخونا هذا: يا شيخ، إذا اجتمع الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني على قول في الدين، إذا توافقوا على قول ما في مسألة، أيكون توافقهم هذا حجة على الجميع بحيث لا يسع أحدا أن يخالفهم؟ قال: نعم. والله ده شيء مضحك، ده في الحقيقة شيء مضحك، لأن إن كان هؤلاء الثلاثة إن كان إجماعهم حجة، فالشيخ محمد بن صالح بن العثيمين حفظه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع سئل نفس هذا السؤال فقال: لا يلزمه أن يأخذ بكلامهم بكلامنا، بل يجوز له أن يأخذ بكلام غيرنا إن كانت هذه المسألة قد وقع فيها خلاف. للأسف الشديد لم يقتنع هذا الداعية ولا أحد من الناس بهذا الكلام إذا قلناه، لكن لا يقتنع إلا إذا قاله الشيخ محمد بن صالح. فين القاعدة العلمية؟ في القاعدة فين تعريف الإجماع؟ الله. وأنه إذا اختلف السلف في مسألة فلا يمكن أن ينعقد فيها الإجماع إلى يوم القيامة. يوم الشيخ محمد بن صالح يقول: إن كان له سلف فلا بأس من أن يترك قول هؤلاء إلى قول غيره. يبقى شوف احنا بنيجي هنا اهو، يقول لك سفيان: والله قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا سفيان. الله. طيب قال الشافعي: الشافعي يا أخي ذهب إلى كذا. عليه الصلاة والسلام يقول لك يتعامل بهذه الكيفية، لكن أول ما تيجي تقول يا اخوانا هذا الكلام لا يلزمنا، اقول لك ده بيعرض بفلان وعرض بفلان. او كلما خالفنا احدا في مقاله قالها نكون من المعرضين به. طب من فيكم مش مخالف طوائف من العلماء؟ مش ممكن. لان العلماء اختلفوا جميع مسائل الدين، وانت اكيد بتتمذهب بمذهب معين، فتمذهبك بهذا المذهب مخالفه لمن خالف هذا المذهب من العلماء، فيكون هذا تعريضا به. لكن الحكم لك وقواعد الشرع تندرج. واحد لك قال الشيخان، قال الشيخان، طب ما احد الشيخين، نكمل الاخ طالب العلم ده، سال الشيخ الداعيه قال فان اختلفوا، قال ناخذ بالاحوط، قال ايجب، قال نعم يجب، يجب ان ناخذ بالاحوط من كلامه. والاخذ بالاحوط ليس واجبا، يعني شوف دي المحصله، واحد عايز يتفنن اي حاجه يطلع على دماغه يقولها، والله اي حاجه يطلع على دماغه يقولها، لو ناقشته في هذا الكلام لتحدث بكلام يضحك السفلى. هنقولي بس فاحنا عايزين نحط ايدينا دائما يا اخوانا على القواعد العلميه، وانت بتقرا ما تقراش عليك بعقليه الباحث، شوف على حسب انها بيعمل ايه، ده كنموذج بيعمل ايه، طريقه كده يلبخك يلبخك بيها. يوم واحد يقرا يقول لك يا خبر ربنا، لا 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 لا، ده كل الحاجات اللي في ايدينا دي كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ، انتم تعرفونه رحمه الله عليه. علي بن حسن بن عبد الحميد اراد ان يرد هذا الكلام، طبعا الرد ايه؟ لازم يقول لك لا خلي بالك الشيخ كلامه له تفصيل، ده حتى عمل الكلام ده مع كفه الشيخ محمد بن صالح، الشيخ محمد بن صالح لا يزال حيا. هل يصح ان يقول من خالف قولهم ورد حكمهم وبين رايهم بان له سعه من القول كما يشاء لأنها فيما زعم مسألة اجتهادية؟ لا مش صح. ولو تأمل المخالفون كلامهم رحمه الله جيدا لعرفوا أين هم من الإنصاف والعلم. هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كتب لها القرآن ثلاث هوامش، وما يتكئون عليه في دعواهم هذه من كلام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أو غيره، فكله دلائل ضدهم عند التأمل. كتب يعني من واحد، ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرفوا أين هم من الإنصاف والعلم، فلقد قال رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين، وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. خلاص ده كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ. الشيخ محمد بن ابراهيم اكتفى بذلك ولا قال ايه؟ قال الله المحاكم المعموله والقوانين التي يقلعون عليها الفاظ القداسه والحرمه ويذهب الناس اليها جماعات تلو جماعات يتحاكمون اليها تاركون شريعه ربهم، هذا هو مش قال كده؟ ها؟ لا راح جاب الحته دي وراح جاي تفسر للشيخ قال ايه؟ كلام طاووس على هذه الايه ويحتمل ان يكون كذا او كذا. فالامر اذا كما قاله الامام كلام علي بن حسن بقى. فالامر اذا كما قال الامام ابن القيم فيما تقدم عنه، الايمان العملي يضاده الكفر العملي، والايمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. هل ابن القيم قال ان الايمان العمل يضاده الكفر العملي الذي هو الكفر الاصغر؟ ها؟ هم راحوا عاملينها كده على طول وكان حته ثانيه. فوصف الشيخ ابن ابراهيم للحاكم بغير ما انزل الله بانه كافر لا يتعارض البت مع تفصيله الحكم عليه اعتقادا او عملا. ويبين هذا ويوضحه، خلي بالك ده حته اللي هيبين بيها. انه سئل رحمه الله كما في مجموع فتاويه جزء 12 صفحة 190 عن البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا وتحمى ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟ الصفقات يعملوا في بلدان في اسواق للبغايا المميتات اللي طلعوا لهم بصريح وبتاع، ده يدل على الاباحه في اجابه الشيخ، يخشى ان يصل الى الكفر، وقد يكون كالقوانين لانه اذن عمومي وان لم يعتقد انه حلال. تفهم العباره دي ايه؟ مراد يعني تعجبش. لما سئل عن هذا قال يخشى ان يصل الى الكفر وقد يكون كالقوانين، اي وحكمنا في القوانين سبق لانه اذن عمومي اذن عام وان لم يعتقد انه حلال. اذا تقدير الحكم في ايه؟ لما يقول قد يكون بالقوانين لانه اذن عمومي وان لم يعتقد انه حلال، يبقى صح ان يكون التقدير في الحكم انه مسلم وان لم يعتقد انه حلال. ولو بيتكلم عن ايه؟ ده مثال يا اخوانا من الايه؟ من امثله. بقيت رساله الاخ خالد بن محمد العنبري حفظه الله، ولكن قبل ان ننتقل الى هذه الرساله، هذه الرساله ان شاء الله لابد فيها من شيء انا كنت تكلمت فيها كلاما اجماليا. قلت ايه؟ ان النقولات اللي هو تنقلها عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هو ناسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر بترك الصلاه، ونقل عن السلف اختلافا في التكفير بترك المباني. كلمه واحد من الاثنين انهم نقلوا عن شيخ الاسلام كلاما وهم لا يعرفون. يعني شوف في هذا الموضع مثلا، اصبر معايا معلش، تناقض ضمن النقولات. قال الشيخ ابو هبه الله اسماعيل ابن ابراهيم الاسعردي رحمه الله: ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحب ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو ايه؟ عدلا، من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. هو بقى عايز ايه؟ حاطط اداره تحت ايه؟ حاطط خط تحت ايه؟ كلمه استحب. ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، لما تيجي تساله طب انت الاحكام دي ظالمه ولا عدل؟ ده بيقول لك العدل اساس الملك حاطط ميزان، وبيقول لك لابد من العدل والقانون ياخذ مجراه وما الى ذلك. من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. ثم قال: فهؤلاء اذا عرفوا او اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم، خلي بالك من العباره دي بس، اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك. اخواننا دول بيقولوا الالتزام معناه ايه؟ الاقرار. يقول لك انا مقتنع بان الحكم بالله عز وجل فقط، لكن مالناش دعوه بالكلام ده مش هنعمله. فهؤلاء إذا عرفوا أو عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا. يجي يقول لك شايف أهو قال إيه؟ استحلوا. خلي بالك سمة الكلام، أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون. لما يقول فهم كفار، وإلا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون، يبقى إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا إيه؟ جهالا، يعني والجهل إيه؟ عرف، جاهل لا يعلم. حط حاجة ثانية، مش ده كلام نفس كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه في المرة السابقة واللي نقل للأسف علي بن حسن بن الحميد؟ يقول لك الذين يحكمون بين الناس بالقوانين التي يرونها عدلا، يرونها عدلا، مش ده نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول لك ما هو ده الاستحلال، ما الاستحلال ايه؟ ايه اللي منع؟ سايب الشر كله على جنب وحاطط قانون الذي عندك، واخد بالك؟ فهو بيعتبر ان هذا الاستحلال. ان لم يكن هذا هو الاستحلال فاعيد قراءة ما قاله ابو عبد الرحمن السبيعي حفظه الله، قال انا من هذا الباب، لان ابن قصد يقول لتلاميذه هم يريدون ان يشوشوا وان يضيعوا اصل المساله، وده قلب يا اخوانا، قلب الامور، يعني هم يستجيزون استخدام الباطل للضلال. يشوف واحد مطلع بنوار شكر ويقدم له علي بن حسن، وابن قصد دلوقتي يستنكر هذا الكلام ويقول انا ما قلت كل شيء الا هذا الكتاب، وانا اعتقدت ان علي بن حسن دخلت عليه داخلة، لماذا اذا لم ترد؟ ذهب الى امريكا، قصه الى كندا، دعاه الناس الى مؤتمر في كندا، بس عشان اريك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل. انا من قصد مصر، دعى الى مؤتمر في كندا، فلما ذهب الى هناك اخذ يبحث عن امام مسجد كبير جدا في امريكا في بلد اسمها ايست اورنج نيوجيرسي، مسجد ضخم جدا قد المسجد ده حوالي 10 مرات تقريبا، اسمه ابو مسلمه. ابو مسلمه هذا الامريكي الاسود اسلم وذهب الى المدينه المنوره وانتسب ودخل في الجماعه الاسلاميه وتخرج من الجماعه الاسلاميه بفضل الله عز وجل، وهو طالب علم رصين وعلى خلق. انا لما ذهبت في المره قبل الماضيه جاءني امريكي ابيض من ولايه نيويورك، حين ذهبت الى اخواني هؤلاء في مسجد امريكان السود، وجعل يسالني عن الطاغوت وحكم تبديل الشرائع، فقلت له هذه المسألة لا تلزمكم، هذه المسألة لا تلزمكم. قال يا شيخ هي مسائل الدين ولا بد من معرفتها. قلت له انشغل بمعرفة ما يلزمك في واقعك الآن. أفا بالطاغوت وابن القيم قال كذا في إعلام الموقعين؟ قلت له أبدا لن أنزق بحرف في هذه المسألة. فلما ذهبت إلى مسجدهم في هذه المرة، المرة الأخيرة لي لألقي محاضرة، جعلت هذه المحاضرة عن السلفية، وقلت لهم في نصيحتي ينبغي عليكم أن تتعلموا من أمور الدين ما يلزمكم، وإن تركتم تعلم ما يلزمكم فإن الله عز وجل سينفر بكم وستحدث الفرقة ويحدث الشتات. وإذا ذهبتم إلى تعلم لغة أو حديث أو كذا في أي بلد في الشرق أو الغرب أو في شبه الجزيرة العربية، فإياكم أن تدخلوا أنفسكم في القضايا التي لا علاقة لكم بها، اهتموا واحرصوا على تعلم الأمور التي تفيدكم في واقعكم. والناس رحبوا جدا بهذه الكلمة. ثم جاءني ثم قال أبو مسلم لقد أجبت في هذه الكلمة على الكثير من أسئلتنا، وبقيت لنا عندك أسئلة، فإذا بأحد إخواننا الأمريكان يقف ويقول لقد سمعت في شريط لإسامة الصوصي أنك اتهمت الشيخ الألباني بالإرجاء. فقلت له والله هذا كذب، هذا كذب عليه، القوم لا يفرقون بين الكلام عن المسألة وعن قائل هذه المسألة، فليس الرد لمسألة معناه الطعن في قائل هذه المسألة. وعلى كل حال اختصارا لهذا الأمر، أنا أحلف بالله أنني ما اتهمت الشيخ الألباني بذلك. نمرة اثنين، من هو أنجب تلاميذ الشيخ الألباني في مصر؟ أبو إسحاق الحميدي. أنتم تذهبون إلى مصر، تذهبوا إليه وتسألوه، فإذا رب العزة سبحانه وتعالى يقدر أن يأتي أبو إسحاق الحويني ويذهب إلى مسجدهم، فأعادوا عليه السؤال فاستنكر ذلك بفضل الله عز وجل، وبذلك يتبين كذب الكذاب. المهم أنني حين انتهيت من هذه المحاضرة التي سألت فيها هذا السؤال، وسألني أبو مسلم ورفاقه أسئلة تتعلق بهذه الأمور، كان احد اخواننا قد دعاني الى طعام العشاء في نفس البلد في اورنج هذه، فذهبت بعد إخوان الأمريكان برضو. فذهبت إليه فإذا بأبي مسلم يقص عليها هذه القصة. أنا كنت رفضت في مبدأ الأمر حين دعاني لأن ألقي محاضرة في مسجدك، رفضت أن أذهب. للشيخ يشهد على هذا. ليه؟ قلت للشيخ فوز يا شيخ والله هؤلاء الناس يذهبون إلى أسامة بن القوس في مصر، وأكيد الرجل شوه صورته عندهم، وأنا ما أريد أن أكون سببا لفرقة هؤلاء الناس مطلقا. دول ناس لسه ماسكين في الإسلام الجديد، ناس نحوط عليهم، وأقل شيء ما قدرتش أفيدهم على الأقل أمنع الأذى والضرر. فلما ألح ذهبت فإذا بهذه القصة التي ذكرها لي أبو مسلم. قال أنا حين ذهبت إلى كندا قلت له أنت كنت مشاركا في المؤتمر الذي عقد في كندا؟ قال نعم. وحاولت أن أزوغ من ابن القوص وألا ألقاه حتى أخذت إليه أخذا وحملت إليه حملا وكنت أتجنب مخيمة. حتى لفتت نظري مخيمة، يبدو أن كانت المخيمات الربيعية بتاعت ربيع بن هادي المدخلي بقت سنة الآن عند هؤلاء. فلما جلست إليه قال أنت تجلس إلى محمد بن عبد المقصود؟ أنا أنقد جدا من حفظ مسألة أو مسألتين أو قرأ كتابا أو كتابين ثم هو بعد ذلك يتفضل للكلام في الدين. أما تعرف أن محمد بن عبد المقصود يحمل الدكتوراه في الزراعة؟ هو فاكر أنا بدلس على الناس هنا بقول لهم أنت بتحط عارف في الشرع، عارف الناس شيء جميل، وهو يحفظ مسألة أو مسألتين، فكيف تجلس إليه؟ الكلام ده أنا قاعد في مصر وهو بيقول الكلام ده عندي في كندا، يوم ربنا يصيد لي واحد منين؟ من أمريكا. قال فانتفضت وقلت له اتق الله يا شيخ، أولا أنا أعرف أن الدكتوراه في الزراعة وليس يحفظ مسألة أو مسألتين، لقد جلست هو ودرست وسألته عن كذا وعن كذا وعن كذا. قال كلاما أنا ما أحب أن أذكره، لأن الكلام ده فعلا يعني أجد من صدري بكثير. لكن شوف لما يبقى واقع الكلام ده على هذا الإنسان. أم قلت له طيب ماذا قال؟ قال إيه نعم هل تعرف؟ فقلت له قبل أن تقول هل تعرف كان يجب عليك أن تتكلم عن الشيخ بإنصاف، ما دمت تقول إيه نعم هو كذلك فكان يجب عليك أن تتكلم عليه بإنصاف. ثم ما الذي تريد أن تقوله عن الشيخ؟ قال أما تعرف أنه يكفر جميع الحكام العرب ما عدا الملك فهد؟ سمعت مني كلام ده فن. وأنه يريد أن يصل بالناس إلى مثل ما وقع في حادث المنصة، لكن المسألة عنده مسألة وقت. هل منكم يا أخوانا من يشهد علي بذلك؟ فقال له أبو مسلمة أنت سمعت هذا منه؟ قال كأنني فهمت هذا. فغضب أبو مسلمة وقال يا شيخ أنت من أهل الحديث وهو عندك في مصر، كان ينبغي أن تتحقق منه قبل أن تلقي هذا الكلام على أسماعنا. سلام عليكم. وتركه وقال لذا يعني القوم يستجيزون كل سلاح لمحكم. هو بينسب إليها الكذب. إن كانت هذه القصة ثابتة وقد حكاها لي أبو مسلمة فهذا الرجل يكذب عليها بالتأكيد. يعني قلت للشيخ فوزي سبحان الله يعني ده ينبئ عن غل رهيب في قلبه، غل مميت أن يصل إلى هذه الدرجة من الكذب عليه. فالقوم يستجيزون كل شيء. شوف بقى هنا أبو عبد الرحمن السبيعي ماذا يقول؟ ثم أعلم حماك الله أن هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظيم والتقعيد. يعني هم ما نظروش المسألة وقاعدوها نظريا وخلاص. شوف بقى لم يجي يطبقوا في الواقع، بل طبقوا ما نظروه على الواقع في أبشع مما قرروه وقاعدوه. وهم في الأرض ما شرقوا وغربوا وركبوا كل صعب وذلول إلا لأجل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فزعموا أن من نبذ الشريعة كلها وحكم بقوانين الشرق والغرب بحذافيرها وحارب من يدعو إلى تحكيم شرع الله ليس بكافر كفرا أكبر، وكذا من نصب الأصنام والأضرحة والقبور في دولته وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الأموال والرجال وجعل لها الوزارات والقطاعات التي تشرف عليها وترعى مصالحها وتدعو إليها، وحارب من أراد هدمها وحسن أو مكن بالناس من عبادتها والذبح عندها والنذر لها ودعائها وغير ذلك حتى ضاحت بيت الله الحرام، فإن هذا لا يكفر عندهم حتى يكذب. وكذا من والى وتولى أعداء الله وأظهر ذلك وتبجح به ومنع من الدعاء عليهم أو سبهم أو شتمهم، وكذا لو سمح لإعلامه المسموع كالتلفاز والإذاعة وكذا سمح لإعلامه المسموع كالتلفاز والإذاعة أو المقروء من صحف ومجلات وكتب وغيرها أن تسخر بالله ورسوله وشريعته وحملة دينه وتدعو إلى الكفر الصراح البواح من علمانية وشيوعية وغيرها، وكذا من فتح الباب للأحزاب العلمانية والبعثية وغيرها أن تنشئ لها هيئات ومؤسسات ومجالس ومؤتمرات وصحف وغيرها تدعو فيها إلى أفكارها وترغب الناس في الانضمام إليها وكذا من حكم الناس بالنصيرية أو البعثية أو الشيوعية وأن